بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحية لكم إخواني الأحبة، في سلسلة ضمن ما نعنون له بعنوان معالم العقيدة الإسلامية تاريخا وثباتا. إذا ذكرنا كلمة العقيدة الإسلامية فنجد أننا عادة أيضا نذكر معها لفظ عقيدة التوحيد، ذلك أن الاعتقاد الإسلامي ليس اعتقادا دينيا فقط، وإنما مؤسس على توحيد الله سبحانه وتعالى عبادة وخضوعا والتزاما. هو عبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وميزة هذا الدين أن العبادة لله عز وجل عبادة له وحده بإخلاص وتوحيد، حتى الرياء يجرح التوحيد ويخدشه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خوفه على أمته من الشرك أكبر من خوفه على أمته من المسيح الدجال. إذن عقيدة التوحيد عقيدة مهمة جدا. كذلك للإسلام فضل ليس فقط في مسألة عبادة الله عز وجل، بل له فضل حتى في أمور الدنيا. فإن الإسلام قد نقل العالم من مرحلة فلسفية نظرية إلى مرحلة علمية تجريبية عملية، وكان للإسلام الفضل في ذلك. بل من إنجازات الإسلام أنه حقق ما نسميه اليوم بالعالمية، وهو أنه أسهم في تكوين حضارة إسلامية علمية أثر فيها في جميع الشعوب، وكان تأثيره على غير العرب فيها أعظم وأكثر وأوسع. وكنموذج على ذلك نذكر بأن العرب ليسوا إلا قلة، يمكن أن نقول بنسبة ما يقرب من 10% من باقي شعوب العالم التي تأثرت بالحضارة الإسلامية. بل إننا نجد كل من كتبوا في اللغة العربية وقواميس الألفاظ العربية هم من غير العرب، كالفيروز أبادي وغيره، كلهم من غير العرب. إذن أنجز الإسلام حضارة عظيمة كبيرة جدا. هذه الحضارة التي أيضا من مميزاتها وفضلها أنها جعلت الناس سواسية متساوين في الحقوق وغير ذلك. وجاء الخطاب الإلهي في القرآن بألفاظ متعددة، منها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. لم يرد يا أيها العرب، ما أذكر أن هناك آية نادت العرب على وجه الخصوص. ويقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حضارة عالمية أثرت في الشعوب كلها، وتأثر الناس بها، ولا يزال الناس إلى يومنا هذا متمسكين بها داعين إليها. صحيح أنه يقال أن الإسلام انتشر بالسيف، لكن لننظر إلى أكبر دولة إسلامية اليوم وهي مثلا إندونيسيا. هل انتشر الإسلام بالسيف؟ انتشر الإسلام على يد شخصيات معروفة متسمة بالأخلاق العالية، بالأمانة، بالثقة، بالالتزام، وكانوا تجارا، لم يكونوا دعاة متفرغين، كانوا تجارا. ودخل الناس بأمثال هؤلاء في دين الله عز وجل. لم تعرف أندونيسيا ولا ماليزيا ولا غيرها من البلدان التي هي أوسع أو أكثر سكان العالم الإسلامي اليوم، لم تعرف السيف. بينما كانت الحضارات قبل ذلك تعول على الشعوبية، أمثال مثلا الإسكندر المقدوني الذي أسس حقيقة أسس مدنا علمية، ولكنه أسسها بناء على القومية والشعوبية، وكان يسعى جاهدا بتعليم وتوجيه من أرسطو إلى دمج العرقين اليوناني والفارسي وإنشاء الحضارة العلمية بناء على هذين العرقين، لكنه فشل في تحقيق ذلك ومات قبل أن يحقق ذلك. أما الإسلام فلا يزال تأثيره إلى اليوم، بل له الفضل على العالم كله كما ذكرنا، بنقل العالم من مرحلة النظري العلم النظري الفلسفي. كانت الفلسفة كان لها الهيمنة على كل وسائر أنواع العلوم. إذا أردت أن تتعلم الطب فعن طريق الفلسفة، التاريخ عن طريق الفلسفة، الجيولوجيا عن طريق الفلسفة، الإلهيات عن طريق الفلسفة. لكن كان موقفهم من الإلهيات عبارة عن آراء ليس من وحي إلهي ولا بتعليم من الأنبياء، وإنما بآراء محضة وضعوا قواعد ما يجوز لله وما لا يجوز لله عز وجل. في شأن الصفات نفوا الصفات عن الله عز وجل تماما، كالفلاسفة الذين حرموا أن يصف الله بصفة، لأن الصفة عندهم تكثر الموجود، يعني تعدد القديم، يسمونه أو بما يسمونه بلفظ تعدد القدماء، تعدد القدماء، فكل صفة تقتضي تكثر القديم، وهذا ينافي الوحدانية عندهم، فنفوا عن الله عز وجل الصفات. ثم أتى بعدهم من خالفهم في ذلك فأثبت الأسماء ونفى الصفات، ثم تفرع عنهم من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، وكل من هذه الفرق كان متناقضا. المهم أن الإسلام نقل العالم من هذا المنهج الفلسفي الضيق الذي أكثر ما فيه من نظريات لا يعول عليها اليوم ولا تعتبر، لا تسمى علما، ثم نقل الناس إلى المنهج العلمي التجريبي الذي حقيقة كانت نعمة على البشر. لكن نتساءل، هل هذا هو الأمر الوحيد الذي كان للإسلام فيه الفضل؟ الجواب كلا. بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الناس كانوا على أمة واحدة ثم اختلفوا، وبسبب هذا الاختلاف بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طبعا قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، ما معنى أمة واحدة؟ على منهج واحد، على دين الأنبياء، لأن لفظ الأمة يطلق ويراد به الملة والدين، ولا يراد به بالضرورة الجماعة الواحدة، وحتى لو أريد به الجماعة الواحدة المقصود به شرعا الجماعة الواحدة المتحدة على منهج الأنبياء. وقد وصف الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أمة، كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقد ثبت في الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لزوجته: لا يوجد على الأرض أحد مؤمن غيري وغيرك. فكان لوحده أمة عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هناك قراءة وردت رواها الحاكم في المستدرك بإسناد قال أنه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي بذلك، وهي قراءة لعلها منسوخة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ويؤكد ذلك حتى وإن لم تكن قراءة تتلى اليوم، وإنما يؤكد هذا المعنى الصحيح قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هذا يؤكد أن الأنبياء أرسلهم الله عز وجل بسبب الاختلاف الذي وقعوا فيه، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام على التوحيد وعلى الفطرة، إلى أن حدث ما حدث عندما مات أناس من قوم إبراهيم، من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فحزن الناس لموتهم فبنوا على قبرهم واتخذوا لهم التصاوير، وأوحى إليهم الشيطان أن صوروا هذه التصاوير لعلها أن تذكركم بما كان عليه هؤلاء من العبادة وغير ذلك. ثم انتهى هذا الجيل وجاء جيل آخر ونظر إلى هذه الصور والتماثيل، فأوحى إليهم الشيطان أن آباءكم كانوا يعبدون هذه التماثيل فعبدوها بتدريج الشيطان لهم. وهذا يذكرني بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام. إذن ابتداء أمر الوثنية والشرك بعد عشرة أجيال أو قرون بين آدم ونوح لم يعرف الناس فيها الشرك ابتدأت من هنا. هذه عبارة مهمة من الحافظ ابن حجر، ونرتب عليها أمرا مهما جدا ونذكر به، وهو أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هؤلاء قوم صالحون من قوم نوح، لما ماتوا عكف الناس على قبورهم وبنوا عليها المساجد، إلى آخر ما ورد في رواية ابن عباس رضي الله عنهما. إذن أرسل الله عز وجل الرسل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بشأن ماذا؟ بشأن هذا الشرك الذي طرأ. وكان الناس أمة واحدة، لفظ الأمة ورد في كتاب الله عز وجل في سورة الأنبياء، وقال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في سورة الأنبياء وردت هذه الآية الأمة، فالذي عليه الأمة أو الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة أن تكون على منهج الأنبياء هذه الأمة. فالشخص الواحد إذا لم يوجد ولم يتوفر غيره حتى على وجه الأرض إذا كان على منهج الأنبياء فيصح أن يوصف نفسه بأنه أمة. من المبادئ التي قامت عليها الحضارة الإسلامية هي العمل ونفع الناس ما أمكن، بل جعل الإسلام أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم عيال الله، وأحب أو فأحبهم إلى الله عز وجل أنفعهم لعياله. العائل هو المحتاج، يعني إذا قلنا عيال الله أي المحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، وليس بمعنى العائلة. أصلا لفظ العائلة ورد يعني هو من أصله دال على العول والحود والاحتياج. فالخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله عز وجل أنفعهم أو أنفعهم لعياله، كما ورد في الحديث الصحيح. بل حث الإسلام على العمل حتى في آخر لحظة من الحياة، يعني حتى لو أن الإنسان رأى أن القيامة الآن تقوم وفي يده شيء يريد أن يعمله ينفع به الآخرين أو للتعمير، ومبدأ التعمير مبدأ قرآني، فالله سبحانه وتعالى قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أمركم حثكم على أن تعمروها وأن تبنوها. فهذا فبناء الأرض وعمارتها مبدأ إسلامي أيضا. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. لو تأملنا هذا الحديث نجد أن الإسلام دين العمل والنشاط والدأب وليس دين الكسل. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على زراعة هذه الفسيلة حتى وإن رأى القيامة تقوم. لماذا؟ لأن الإنسان مأجور على عمارة الأرض، طالما أن مبدأ إعمار الأرض وبناءها أنه أمر قرآني ديني يرتب عليه الأجر في الآخرة. يعني أنت ما تزرعه الآن في الدنيا أنت مأجور عليه عند الله يوم القيامة، فحتى لو رأيت القيامة تقوم وفي يدك فسيلة ازرعها، فإنك إنما تفعل ذلك احتسابا للأجر عند الله يوم القيامة. بل عتب الله على الأمم الأخرى وبين خطأهم فيما ابتدعوه من الرهبانية، فقال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. حتى هذه التي ابتدعوها من أنفسهم أرادوا أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل ما رعوها حق رعايتها. وما أعجب أن نجد من الناس من يتخذ من هذه الآية ذريعة لهم في الابتداع وتسويغا لهم فيما يبتدعونه، وهذا غير صحيح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، هذه رهبانية أمتي. وفي الحديث الذي ورد فيه أن ثلاثة أتوا يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها وجدوا أنها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وأما الآخر فقال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو في رواية: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأتزوج وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعد هذا لا يصح ولا يجوز لأحد أن يحتج برهبانية صرح الله عز وجل بأنهم ابتدعوها أحدثوها من عند أنفسهم. ولا يجوز أن نقتدي بمن أحدثوا وابتدعوا شيئا من عند أنفسهم. عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الغناء عما يرتئيه الناس من المحدثات. ومن معالم هذا الدين وتصحيحه للأمم السابقة بيان فضل هذه الأمة على الأمم الأخرى، حين قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أسباب لعن الأمم السابقة كما ورد في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني هذا هو السبب، هذا هو سبب لعنهم، كانوا يرون المنكر ولا ينكرونه، خلاص اعتادوه، استمرؤوه، لم يعودوا ينكرونه. كان الواحد مثلا ممكن أن ينكر في أول الأمر على المنكر الذي يراه، على من يقع في هذا المنكر، ولا يمنعه بعد ذلك أن يكون جليس فاعل هذا المنكر أثناء ارتكابه لهذا المنكر. فهذا أول ما أول النقد الذي وقع على بني إسرائيل. يمكن أن يتشدق قوم ببناء حضارة وأبراج عالية ومؤسسات وتزيين الأرض وابتكار الآلات والأجهزة والتكنولوجيا، لكنه لا يزال يفتقر إلى شيء مهم. هل هؤلاء الذين ابتكروا كل ذلك هل عندهم هذه الميزة، وهي إنتاج نواة صالحة لتخرج إلى المجتمع، في المجتمع الصغير لتخرج إلى المجتمع الكبير وتصلح ما فيه من منكر وتأمر فيه بالمعروف؟ لا، هذه قد غابت عن المجتمعات التي نسميها اليوم بالمجتمعات المتحضرة، غابت عنهم، لا توجد عندهم هذه الميزة. لأن المرأة منشغلة في عملها والرجل منشغل في عمله، ويعني لا يعيرون اهتماما لمسألة الفضيلة والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك يعيشون فسادا أخلاقيا. وهناك حقيقة تفكك في المجتمع، تفكك أسري، وسبب ذلك هذا الفساد الأخلاقي الذي اتسع الخرق فيه. فلا يوجد عندهم هذه الميزة، مثلا إنشاء مجتمع صالح، الاهتمام بالمجتمع الصغير قبل أن يخرج إلى المجتمع الكبير. ولهذا السبب نجد أن هناك مجالات كثيرة من التكنولوجيا والعلوم والحضارات، ولكنهم لا يزالون يفتقرون إلى هذا الأمر. ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة على الأمم الأخرى، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه ميزة هذه الأمة على الأمم الأخرى. نأتي إلى أمر آخر كذلك قبل أن ننتقل إلى أمر آخر، نذكر أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الترتيب لإنكار المنكر حقيقة أقول سمة بارزة في الحضارة الإسلامية التي تعطي لهذا الأمر اهتمامه أن لا يترك المنكر، لأنه إذا ترك المنكر أدى إلى فساد المجتمع، وإذا فسد المجتمع فذلك نذير له بنزول عقوبة الله عز وجل فيه. هذه من معالم الحضارة الإسلامية البارزة. إذا أردنا أن نتكلم بعد ذلك عن القرآن الكريم وعن العقيدة الإسلامية وعن أهميتها، فنقول أولا العقيدة الإسلامية هي علم، وهذا العلم هو أشرف العلوم لتعلقه بالله سبحانه وتعالى، هو أشرف العلوم مما لا شك فيه. والعقيدة الإسلامية تبعث على الطمأنينة، العقيدة الصحيحة، الاعتقاد الصحيح يبعث على اطمئنان النفس، يبعث على رفع الشك والريب وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الذي لا يعرف العقيدة تنتابه الوساوس والخوف، والخوف من المجهول والخوف من المصير وما يستقبل الناس في حياتهم وبعد موتهم، فتأتي العقيدة الإسلامية وتبث في النفس العلم واليقين وترفع عنهم كل هذه الأمور من شك ومن ريب. لعلنا نتكلم عن ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة، ويكون الكلام عن هذا الأمر المهم بإسهاب وتفصيل أكثر. كونوا معنا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.